Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اليوم 23 سبتمبر كان اليوم الأول في محاكمة الراهب السابق أشعيا المقاري والراهب فلتاوس المقاري المتهمين من قبل النيابة العامة بقتل
أولى جلسات محاكمة المتهمين وائل سعد وادروس الراهب سابقا باسم أشعياء المقاري والراهب فلتاوس المقاري لقيامهما بقتل الأنبا إيفان يوس أسقف الدير الأنبا أبو مقار بوادي مظلوم
محكمة
محكمة إيتاي البارود البحيرة 23 سبتمبر 2018. الجو مشمس ودرجة الحرارة حوالي 30. عربيات الأمن بتملى شارع الجمهورية في محافظة البحيرة شمال مصر. إجراءات أمنية مشددة قدام مبنى المحكمة وعربية ترحيلات خضراء بتنقل المتهم وسط حراسة مشددة. أول يوم في محاكمة الراهبين أشعيا وفلتاوس. أشعيا في القفص وفلتاوس لم يحضر بسبب ظروفه الصحية. القاضي بينادي على المتهم فبيخرج برا القفص وبيواجهه بالتهمة: أنت متهم بقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار. فيرد أشعيا: ما حصلش يا فندم، أنا تعرضت لضغط نفسي وعصبي خلال التحقيقات وضغطوا عليا وعندي كلام كتير عايز أقوله. دي أول جلسات المحاكمة في قضية قتل الأنبا إبيفانيوس، الراجل اللي كان بيعتبر أحد أهم العقول والمفكرين في الكنيسة المصرية، واللي في يوم قبل حوالي شهرين من اللحظة دي وهو ماشي جوا الدير في طريقه للصلاة في الكنيسة مرة واحدة بيتخبط على راسه بأداة معدنية فينزف ويموت، وهي الجريمة اللي بيوصفها الناس بأخطر حادثة قتل في تاريخ الكنيسة الحديث تقريباً. من أول لحظة الشرطة بتقرر إن القتلة كانوا من الرهبان اللي عايشين جوا الدير، وبعد 14 يوم تحقيقات اتهمت راهبين أشعيا وفلتاوس وأحالت القضية كلها إلى محكمة الجنايات.
وأنا تعبت خالص منه، روحت بالليل، خدني يوم 2/8، روحت بالليل الساعة 9 بالليل، وكنت شارب سمر لأن ضغط عليا
وعشان كتر الضغط عليا
أنا مش عارف أروح لمين.
يومها 23 سبتمبر يوم أول جلسة في المحاكمة، النيابة طلبت شهود الإثبات والمحامين أو الدفاع طلبوا قائمة من شهود النفي وعلى رأسهم وأهمهم الراهب زينون المقاري، الراهب اللي كان مشتبه بيه في بداية التحقيقات لكن مع الوقت النيابة استبعدته. زينون هو صديق أشعيا المتهم الأول بالقتل وأب الاعتراف بتاعه، أو بمعنى تاني كاتم أسراره. بعد 3 أيام من الجلسة الأولى للمحاكمة يوم 26 سبتمبر 2018 الساعة 2 بالليل في دير السيدة العذراء في أسيوط في جنوب مصر، أحد الرهبان بزي الرهبان المميز بيركن عربيته وبيسمع صوت صرخات وشخص بيتوجع، قرب من القلايات غرف الإقامة المخصصة للرهبان. حسب أوراق التحقيقات اللي معانا نسخة منها، الراهب لما سمع صوت شخص تعبان جري ونادى على احد العمال،
مش عارف اخد نفس،
ودخلوا القلايه مقر اقامه احد الرهبان، فلقوه مرمي على الارض وماسك صدره وبيصرخ. العامل كلم الراهب المسؤول عن العياده وباقي الرهبان في الدير، ولما وصلوا بداوا ينقلوه في العربيه عشان يروحوا الطوارئ في المستشفى. الراهبين اللي في العربيه قرروا ينقلوا الراهب اللي بيصرخ لابعد مستشفى ممكن. مروا على مستشفى في الأسية، مروا على مستشفى في منفلوط، مروا على مستشفى في ديروت، لكن كان قرارهم إنهم ينقلوا الحالة الطريقة اللي معاهم لمستشفى سانت ماريا الخاصة بالدير، على بعد أكتر من ساعة على الطريق الزراعي. وبحسب شهادة الراهب اللي كان بيسوق العربية في تحقيقات النيابة،
وأنا سايق قرب منفلوط سمعنا صوت شخرة عالية من ورا، فالراهب اللي جنبي بص وبعدين التفت لي وقال لي ده مات.
في اليوم التالي المحامي ميشيل إبراهيم حليم، محامي الراهب فلتاوس المتهم التاني بقتل رئيس الدير، كتب على صفحته على فيسبوك:
ايه اللي بيحصل ده؟ احضر جلسة الاحد في قضية مقتل رئيس الدير، اطلب شاهد اناقشه في المحكمة عشان يحضر جلسة الخميس، اصحى يوم الاربعاء الاقي هو كمان انتحر ومات.
اللي مات في العربية كان شاهد النفي الراهب زينون المقاري، كاتم الاسرار اللي طلبوه المحاميين لنفي التهمة عن اشعية وفلتاوس من اقل من 3 أيام. اللي مات في العربية هو الراهب زينون، واللي نقل من الدير اللي حصلت فيه جريمة القتل في البحيرة في شمال مصر إلى دير تاني في أسيوط في جنوب مصر بقرار تأديبي من لجنة الرهبنة في الكنيسة الأرثوذكسية بعد الحادث. بعد اختفاء زينون من المشهد حكم على أشعية بالإعدام وتم تنفيذ الحكم، وحكم على فلتاؤوس بالسجن المؤبد وما زال بينفذ العقوبة.
وريمون رسم المنصور برك بالإعدام شنقا عن ناقوس مدريك وألزمتهم المصاريف الجنائية. ربع الجلسة، ربع الجلسة.
اللي مات في العربية كان الراهب زينون المقاري أو فريد اسمه في الأوراق الحكومية، 45 سنة، خريج أداب قسم لغة فرنساوي، وترهب وهو عنده 22 سنة. الراهب زينون واحد من الناس قليلة جدا كان بحسب البعض قادر ينفي التهمة عن أشعية وفلتاؤوس، ويمكن حتى يعرف مين اللي قتل وقتل ليه ومين اللي حرض وحرض ليه. دي سلسلة حكاية الراهب من بودكاست أحراز، وأنا أحمد رجب. بعد رحلة بحث استمرت شهور بين أوراق التحقيقات وزيارات ميدانية ما بين الأديرة والكنائس ولقاءات مع رهبان ومحاميين وخبراء، هنحاول نعيد رسم القضية بشكل يضعها في سياق أوسع وصورة أكبر، يمكن ده يجاوب على بعض الأسئلة. مرفق بالوصف المكتوب للحلقات رسم بيوضح شبكة العلاقات والأسماء اللي وردت في الحلقات. تقرير الطب الشرعي اللي حصلنا على نسخة منه بيقول إن زينون المقاري مات متأثر بمادة فوسفيد الزنك أو اللي احنا بنسميه في مصر سم فران.
تعزى وفاته إلى ابتلاع مادة سامة فوسفيد الزنك أو سم الفئران، مما أدى إلى هبوط في الدورة الدموية والتنفسية ومن ثم إلى الوفاة.
سم الفئران مادة تأثيرها قاتل زي ما بتشرح لينا دكتورة ريهام ثابت، الأستاذة في قسم الطب الشرعي والسموم بكلية طب جامعة أسيوط.
مادة الزنك فوسفايد، ودي المادة دي بتبقى أخطر الأنواع، لأن مادة الزنك فوسفايد دي شبيهة للمادة اللي هي موجودة في أقراص الغلة أو أقراص السوس، ودي مادة خطيرة جدا. لما بتدخل جسم الإنسان بتتفاعل معاه وبتطلع غاز اسمه غاز الفوسفين. الغاز ده بيؤثر على عضلة القلب، بيؤثر على بيسبب حمضية في الدم، وبيؤدي لانخفاض ضغط الدم، وممكن يؤدي لصدمة في الجسم.
تقرير الطب الشرعي اللي قدم إلى محكمة إيتاي البارود في البحيرة بيقول معلومتين مهمتين جدا. الأولى عن السم:
يتعذر الجزم إذا كان ذلك قد حدث عرضا أو انتحارا أو عمدا.
المعلومة الثانية عن موعد الوفاة:
تعذر علينا تحديد زمن الوفاة بالضبط نظرا لوضع الجثمان في ثلاجة المشرحة، وكل ما يمكن قوله إنه جائز حدوث الوفاة بتاريخ يزامن التاريخ المذكور في أوراق التحقيقات.
يعني الطب الشرعي بيقول إنه مش قادر يحدد إذا كان ميعاد الوفاة حصل في الميعاد المذكور على لسان الرهبان في التحقيقات أو قبله، وإنه مش عارف إذا كان الراهب تناول السم بنفسه أو حد دس له السم. المثير إن بعض الأطراف داخل الكنيسة المصرية من أول لحظة كانت بتضغط من أجل نشر رواية موت الراهب منتحرا. سارة علام صحفية وكاتبة فضلت سنين بتغطي الملف القبطي لجريدة اليوم السابع، وكانت بتغطي جريمة قتل الأنبا إبيفانيوس عن قرب، وكتبت عنه كتاب مهم. يوم الانتحار المزعوم جالها تليفون ينقل لها الخبر.
أنا عارفة الشخص اللي كلمني ده محسوب على مين. كنت حاسة في اللحظة دي اللي هو بيكلمني فيها وبيقعد بيأكد أنه هو منتحر، وقال أنه لسه ما فيش حاجة جات من النيابة أو من الشرطة، أو إزاي هو عرف أنه ده منتحر وبيجزم بهذا الشكل. فكنت مستغربة جدا، كنت حاسة أن ده خبر أنا هستخدم كصحيفة وكشخص في تمريره للرأي العام، هويفر هو الخبر ده صح ولا غلط. فأنا ما رضيتش أنساق لفكرة الانتحار مباشرة، كتبت أن في وفاة غامضة للراهب زينون المقاري في دير المحرق بأسيوط.
الوفاة الغامضة سجلت انتحار، لكن كل أطراف القضية كان ليهم رأي مختلف، زي سمويل سعد شقيق الراهب أشعية اللي حكم عليه بالإعدام.
أبونا زنون وقعته غريبة، وقعت وفاته غريبة. ده حصلت الوفاة تاني يوم، المفروض هو كان صبح يروح المحكمة أو اليوم اللي طلب فيه المحكمة شهادة المحكمة، حصلت الحادثة دي كده. أبونا زنون الشواهد تدل إن هو ما انتحرش، يعني هو مش شخصية مش الشخصيات اللي هي تنتحر. ولو هو منتحر ما كانش الكنيسة صلت عليه. احنا عندنا الشخص المنتحر الكنيسة ما بتصليش عليه، هو الكنيسة صلت عليه، معنى كده ان الكنيسة عارفة ان هو ما انتحرش. لكن احنا ممكن نربط طلبه للشهادة وموته ده ممكن نربطه ببعضه.
عشان نفهم اللي حصل رجعنا بالتاريخ وزرنا أرشيف مجلة الكرازة المرقصية، المجلة الرسمية اللي بتصدرها الكنيسة القبطية في مصر، لحد ما لقينا في العدد رقم 5 بتاريخ فبراير 2010 الصفحة الثانية خبر تاريخي بعنوان أخبار الكنيسة في صور.
في صباح يوم السبت 13 من فبراير قام قداسة البابا بصيامة 14 من رهبان دير القديس أنبا مقار كهنة، وذلك لإمكانية الصلاة في مذابح باقي الدير.
مرفق مع الخبر قائمة بأسماء 14 راهب وصورة ليهم حوالين البابا شنودة بابا الكنيسة القبطية السابق، وآخر راهب في آخر صف وحيد في الصورة هو الراهب زنون. وقتها والأول مرة رسم البابا شنودة شخصيا مجموعة من الرهبان داخل دير الأنبا مقار عشان يتحولوا من رهبان اعتزلوا الحياة وما فيها وتفرغوا للعبادة إلى كهنة أو أساوسة بيقيموا الصلوات في الكنائس وبيتعاملوا مع الأقباط بشكل يومي.
الكاهن اللي هو بيتجوز وبيخدم في العالم، بيخدم في الكنائس بره، والراهب اللي هو لا يتزوج ويقعد في الدير. والراهب أساسا ما عندوش رتبة كهنوتية، يعني الراهب ما يقدرش يقيم طقوس ولا شعائر ولا جواز ولا معمودية ولا قداس إلا لو عنده رتبة كهنوتية.
من ضمن الأسباب اللي خلتني أرسم كهنة في دير أبا مقار،
ده صوت البابا شنودة وهو بيتكلم عن الترسيم،
إن إحنا نستخدم باقي الكنائس والمذابح اللي موجودة في الدير، يعني مش أصول أبدا يكون عندنا كل هذه الكنائس والمذابح ومش لاقي حد يصلي عليها.
ليه لحظة دخول البابا شنودة دير الأنبا مقار في 2010 كانت تاريخية؟ لأن الدير فضل لعشرات السنين تحت سيطرة فكرية للأب متى المسكين اللي كان مختلف مع البابا شنودة فكريا وسياسيا، خلاف بدأ بينهم في الخمسينات وتطور لما الأب متى المسكين كتب كتاب اسمه الكنيسة والدولة، بينتقد فيه علاقة الكنيسة المصرية بالدولة وينتقد قربها من الحكام وينتقد اللي بيسميه تنازعها مع السلطة على النفوذ وتقديم الخدمات. فبيقول مثلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية:
الخدمة الاجتماعية في الكنيسة تنازع الحكومة في كل الميادين، فالخدمة الاجتماعية تشمل رعاية الشباب اجتماعيا وتوجيههم وتثقيفهم وإقامة النوادي والمعسكرات المحلية والدولية وترتيب المؤتمرات وإقامة الملاجئ والمستشفيات والجمعيات.
وهو الكتاب اللي وصفه البابا شنودة بعدها ب:
لم يحدث أن حارب أحد الكنيسة مثل هذا الكتاب، ولم يحدث أن شتم أحد الكنيسة مثل ما شتم فيها هذا الكتاب.
الخلاف الفكري ده استمر سنوات طويلة وبقى له تجليات مختلفة في الدين وفي السياسة، وطبعا وصل دير أنبا مقار اللي كان بيسيطر عليه الأب متى المسكين، فكان لا يطبع كتب عليها صورة البابا شنودة زي باقي الأديرة والكنائس، والرهبان اللي فيه كانوا بيرتدوا شال اسود سادة على رأسهم بدل القلنصوة المرسوم عليها صلبان زي باقي الرهبان والكهنة في كل مصر. شواهد كتير على الانفصال، جزء منها بيحكي أستاذ كمال زاخر المفكر القبطي.
أي حد متابع قريب من المشهد هيعرف تماما أن الكنيسة واخدة موقف من الدير، وبالتالي رد الفعل من الدير أنه طب خلاص إحنا هنشتغل بدون الدخول في نقط تماس قد تنتهي إلى صدام، وبالتالي يعني تجنبوا كل ما يمكن أن يثير صدام مع الكنيسة. ومش بس كده، الكنيسة من جانبها منعت توزيع كتب أبونا متى في مكتبات الكنائس لا الصغيرة ولا الكبيرة.
الحقيقة أن طول سنوات البابا شنودة اللي هم حوالي 40 سنة تم فيهم إسكات التيار الأبائي اللي هو تيار متى المسكين وتلاميذه، تم إسكاتهم بالعنف أحياناً وبالشدة أحياناً وباللين وبالإبعاد وبكل السبل. مثلاً في واقعة شهيرة جداً إنه الأنبا بشوي سكرتير المجمع المقدس في عصر بابا شنودة وكان ملقب بالرجل الحديدي، الأنبا بشوي حرق كتب متى المسكين في كنيسة في دمياط.
مات الأب متى المسكين عام 2006 المؤمن بأن الرهبنة أسوأ واختيار، وأن الراهب يجب أن يتجنب كل متع الدنيا، وكان في عهده التحول من راهب إلى كاهن شيء نادر جدا، وبعد ما مات ترك رهبانه بين يدي البابا شنودة فزارهم لأول مرة بعدها عام 2009.
هذه الزيارة أصر البابا شنودة أنه يوزع الرهبان غطاء الرأس الشهير في كل الأديرة اللي ما كانش الرهبان في أنبا مقار ملتزمين به، اللي هو عبارة عن صورة مشقوقة ومتخيطة في النص ومليانة صلبان شمال ويمين.
وزارهم تاني في 2010، ودي الزيارة اللي رسم خلالها 14 راهب منهم زينون ليصبحوا كهنة.
هو طبعا واضح انه كان في نوع من القصد بدخول هؤلاء لتفكيك الكتلة الصلبة من الرهبان التلاميذ الأب متى المسكين. وفعلا أرباكوا الدير، وأنا قابلت رهبان يعني في حالة صعبة جدا.
وإنت لما تبص للمشهد تحس إنه تم إقحام هذه الدفعة ومنحها الكثير من الامتيازات جوه الدير بغرض السيطرة على هذا الدير، لأن هذا الدير شكل طوال سنوات البابا شنودة صداع في رأس الكنيسة القبطية.
وبعد سنين من ترسيم زينون ومجموعته من الرهبان داخل دير الأنبا مقار للسيطرة عليه، جرى في النهر ماء وتوفي البابا شنودة، أو تنيح بالمصطلح القبطي، ووصل لمنصبه كبطريرك الأقباط المصريين البابا توادروس، وبعدها أصبح الأنبا إبيفانيوس اللي بينحقق في جريمة قتله أحد أقرب تلاميذ الأب متى المسكين رئيساً للدير. وتصادف أن يزور الدير أستاذ كمال زاخر قبل الحادث بأيام معدودة،
وتصادف في الصدفة في المضيفة كان في راهب شاب أنا ما عرفوش ولا حد من اللي قاعدين يعرفه، بوش في وش يعني من غير ما حد يسأله، فوجئنا بيه فتح النار على الدير وعلى الأنبا إبيفانيوس وعلى نظام متى المسكين، وهو جوه دير الأنبا، هو جوه دير أبو معار وهو مقاري. إن حد حتى يرد عليه أو يشتبك معاه ما حدش، كلنا قعدنا نبص كده مستغربين، يعني طب ده انت بتكلم مين، يعني انت بتوجه كلامك لمين وليه وايه المبرر لكل الكلام ده، يعني اختلف زي ما انت عاوز، اكره زي ما انت عاوز، طب على الاقل طب انت قاعد ليه في مكان مش بتحبه، اوعوا تفتكروا ان الكلام الكتير عن المحبه ده كلام حقيقي، لا ده في حقيقتهم بقى لا عايشين محبه ولا عايشين سلام ولا عايشين تواضع ولا عايشين كذا، دول بيصدروا كلام في الشرايط وفي الكتب لكن هم في حياتهم ما فيش الكلام من ده، ولا حد اتكلم معاه. وفجأة بعديها يعني بعد هذه الزيارة تقريبا بأسبوع 10 أيام بأخبار الجريمة اللي حصلت دي، وأفاجأ بصورة أبونا زينون دوا إنه هو ده اللي كان قاعد معانا في المضيفة.
أربع شخصيات مساراتها تقطعت في دير الأنبا مقار: الأنبا إبيفانيوس رجل العلم والمفكر وصاحب المكانة، واتنين رهبان شباب أشعية وفلتقوس اتهموا بقتله، وكاهن في الأربعينات من عمره كان متوقع أنه يساعد في نفي التهمة لكنه فجأة مات بالسم، وترك أسئلة عن مين ورا موته هو نفسه. لو كان مات مقتول، هل ممكن يكون اللي قتله له دور في قتل الأنبا إبيفانيوس؟ أسئلة كتير، وأي طريق للإجابات لازم يبدأ من دير أنبا مقار. الطريق للدير حوالي ساعة وتلت من الدقي لمدخل الدير على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، حوالي 100 كيلو. في الطريق وصاني دانيال سواق العربية إن يشتري زيتون ولحم نعام من الدير، لأن زيتون الأنبا مقار هو أحسن زيتون، زيه زي عسل دير الأنبا بشوي ولحوم دير الأنبا أنطونيوس وبط ووز دير الأنبا بولا. اقتصاد كامل بدأ في دير الأنبا مقار برغبة بعض رهبان في الانعزال والتعبد في زهد، أو كما يوصف فقر اختياري. فبدأوا رحلة رهبانتهم في مغارة صغيرة في صحراء وادي النطرون في نهاية القرن الرابع، ويمر الوقت وفي صيف 2021 أقف قدام بوابة ضخمة وأسوار بتحمي 11,000 كيلومتر مربع، جواها 5 كنائس ومزارع ومصانع ومطبعة ومحطة كهرباء. في المقابل الأديرة بتلعب أدوار مختلفة وكبيرة في حياة المسيحيين في مصر، وخاصة الفقراء منهم. فبجانب الدور الديني والثقافي، الأديرة بتوفر كمان فرص عمل للمئات والألاف من اللي مش بيلاقوا شغل بسهولة خارج الدير. كمان بتقدم ليهم شبكة حماية اجتماعية ومساحات ترفيهية بديلة لمساحات غير متوفرة ليهم خارج الأسوار، لأسباب كتير أولها اقتصادي.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
في الدير استقبلني بترحاب راهبين. الأول في الثلاثينات، وجه مشرق لابس شال أسود سادة على جلابية سودة، والتاني في الخمسينات مبتسم ولابس على راسه قلنصوة مقسومة مرسوم عليها صلبان كمان على جلابية سودة. الاتنين أصروا أن ارتداء القلنصوة أو الشال الأسود السادة مش معناه أي اختلاف، لكن بالعودة لتحيات النيابة معاهم كان واضح هم فين. يصف أحد الراهبين واللي بيرتدي شال أسود سادة علاقته برئيس الدير السابق الأنبا إبيفانيوس:
أنا خادم له وعلاقتي بيه كانت جيدة ولا توجد خلافات. آخر مرة شفته كانت المغرب وأنا بقدم له العشاء.
لكن الراهب التاني واللي بيرتدي قلنصوة مقسومة ومرسوم عليها صلبان استخدم ضمير متكلم وهو بيوصف طلبات الرهبان المختلفة مع رئيس الدير.
هي كانت خلافات في الرأي وده بسبب سفره كتير، ملهاش وقت محدد. لما كان بيقرر السفر للخارج كنا بنطلب منه انه ما يسافرش.
أتجول في الدير نهار كامل داخل كنايسه الخمسة، في ممراته، تحت أشجاره. هنا بيوت الرهبان أو القلايات، وهنا القلعة اللي كانت بتحمي زمان الرهبان من هجمات الأعراب. ألمس الجرس اللي رن لما وقعت الجريمة، وأدخل الكنيسة اللي كانت منتظرة رئيس الدير للصلاة الليلة اللي قتل فيها. دير هادي، مبانيه الأثرية توحي بالاستقرار، طمأنينة، سلام. أحد الرهبان بيشرح لاتنين أجانب بإنجليزية ممتازة تاريخ الدير، لكن تحقيقات النيابة اللي حصلت في الغرفة نفسها مع عشرات الرهبان كانت بترسم صورة تانية لدير منفجر، صاخب، عنيف. هتسمعوا دلوقتي مشاهد تمثيلية بناء على تحقيقات النيابة اللي حصلنا عليها، وفيها بيتم التحقيق مع رهبان مختلفين من داخل الدير.
ما هي أبرز العداوات التي تحدث معك عنها المجني عليه في الفترة الأخيرة؟
كان في عهد البابا شنودة خلط ما بين الرهبنة والكهنوت، وكان بيتم ترقية الراهب علشان يكون كاهن، ولما الأسقف إبيثانيو استولى رئاسة الدير أوقف الترقية وفصل بين الراهب والكاهن، وده ضايق اللي عليهم الدور في الترقية، ودي كانت بداية العداوات.
وهل هناك أسباب أخرى؟
كمان كان بيقفل الدير في بعض الأوقات من السنة في فترة الصيام، وده أدى إلى توقف التبرعات والزيارات ومنافع مادية كان بيستفيد منها بعض الرهبان، وكان بيمنع الممتلكات الشخصية للرهبان، وده أدى إلى عداوة بعض الرهبان المستفيدين من المنافع دي.
ما أسماء هؤلاء المعارضين للأسقف أبيثانيوس؟
هما مجموعة حوالي 35 راهب تقريبا على رأسهم مجموعة رهبان، منهم الراهب زينون والراهب أنطونيوس والراهب صليب، ودول خلال الخمس سنين اللي فاتوا ما صلوش ولا مرة خلف الأسقف. أما الباقي معارضين زي الراهب صليب والراهب أشعياء والراهب فلتاوس، بس دول ما كانوش معارضين بشكل صريح. باقي الخمسة وتلاتين يعني أنا مش متذكر أسمائهم قوي.
بركب العربية إلى جانب أحد الرهبان في الطريق إلى مزرعة النعام. نتبادل حديث قصير عن رئيس الدير السابق وإزاي كان حكيم ومسالم. في المزرعة بعرف إن الراهب ما كانش ضمن الرهبان اللي أسسوا جروب على تطبيق واتساب باسم صوت صارخ في البرية، وإن الجروب اللي تأسس قبل الحادثة بحوالي سنة كان بيضم أكتر من 30 راهب، وكان محتواه معظمه انتقادات حادة جدا لرئيس الدير المقتول، أوقات انتقادات فكرية، وأوقات انتقادات لطريقة إدارته للدير، وأوقات تانية الانتقادات بتكون سب وقصف. أحد الرهبان في النيابة اتكلم عن الجروب ده.
متى زادت العداوات بين المجني عليه والرهبان؟
هو كان في جروب على الواتساب وفي رسائل شتم ضده.
ومتى استشعرت تحديدا ازدياد العداوات بينه وبين الرهبان؟
أنا حصلت بيني وبينه مكالمة يوم السبت 28 يوليو، وقال لي فيها ان نفسه مسدوده من رهبان وان بتجيله رسائل سب وشتم وتهديد.
ازور مع اتنين سياح غرفه الطعام الاثريه في الدير. الراهب بيشرح لينا ترتيب الجلوس حوالين المائده، والمكان المخصص لاكبر الرهبان عمرا، ومكان رئيس الدير على راس المائده. وتاني ارجع بذاكرتي لتحقيقات النيابه مع الرهبان.
هل من وقائع حدثت بسبب تلك الخلافات قبل الواقعه؟
كانوا يسبوه في السر والعلن، وتركوا رسائل وألفاظ في خزنته، ووضعوا براز مكان أكل سيدنا.
وهل اتخذ المختصون داخل الدير إجراءات بشأن تلك الواقعة؟
لم يتخذ سيدنا أي إجراءات لأنه كان مسالم، وهو كان المختص باتخاذ مثل هذه الإجراءات داخل الدير.
رغم اللي بترسمه التحقيقات من صورة شديدة العنف، لكن راهب زينون اللي كان في خلاف تاريخي واضح وكبير مع الأنبا إبيفانيوس، واللي كان البعض بيرشحوه لتولي الدير في حالة خلو كرسي الأنبا لأن علاقته جيدة بجناح البابا شنودة في الكنيسة، الراهب ده هو نفسه لما تحقق معاه حاول يرسم صورة أقل عنفا.
ما علاقتك بالمتوفي؟ وهل سمت خلافات بينك وبينه؟
الأسقف هو رئيس الدير ومفيش اختلافات، ما عدا شوية اعتراضات مني على سياسة قيادة الأسقف للدير.
تحيات النيابة سريعا ضيقت البحث لقايمة من المشتبه فيهم. كان على رأسهم زينون وأشعية وفلتأوس بسبب تاريخ الخلافات ما بينهم وما بين الأنبا المقتول، الأنبا إبيفانيوس. خلافات حول قرارات داخلية، أو خلافات بسبب سلوك الرهبان. خلافات من نوع ده بتحصل كل يوم في أديرة مصر، لكن النيابة أهملت تماما إن رئيس الدير له أعداء كمان خارج الدير، زي ما كذا راهب أشار في التحقيقات، عداوات أكبر وأعمق من خلافات الدير الداخلية، والأسباب موضوعية تماما بيشرحها هنا الباحث القبطي إسحاق إبراهيم وهو بيوصف شخصية رئيس الدير.
يعني ما عندوش عربية فاخرة، ما بيحبش الناس تسجد ليه أو تدله مطانية أو تبوس على إيده، أنه هو كان رجل راهب بسيط جدا بعيدا عن دائرة صناعة القرار اللي موجودة في المقر البابوي بنفوذها وتأثيرها وعلاقتها، فكان بيمثل بشكل أو بآخر تهديد لعدد من رجال الدين، تهديد على مستوى العلم والتعليم وعلى مستوى الحوار مع الكنائس الأخرى، فهم يعني هم أميل لأن الكنيسة تبقى كنيسة محلية مغلقة، وهو أميل للانفتاح والنقاش والحوار مع الكنائس الدولية، وعلى المستوى النموذج أنه هو رجل دين بسيط فقير في مقارنة أو في مواجهة أهبان لديهم يعني أفخم السلع الرأسمالية الحديثة يعني، وعايشين في نشاط في دنياوي في شبكة من المصالح والعلاقات والنفوس كبيرة جدا.
لكن مين هم الأعداء دول وإيه قوتهم؟ هنجاوب على الأسئلة دي بالتفصيل في الحلقة التانية، لكن ممكن نسمع هنا أحد الرهبان وهو بيشير إليهم في التحقيقات وكأنهم شيء غامض وكبير.
ما هي طبيعة الخلافات بين المجني عليه وهؤلاء الأشخاص؟
خلافات فكرية فقط بين اتجاهات الأنبا إبيفانيوس واتجاهات أخرى لها أفكار أخرى.
ما هي تلك الجهات؟
أنا ما أقدرش أحدد.
ما طبيعة ما تناهى إلى سمعك بشأن هذه الخلافات؟
أنا بتكلم إن في جهات خارجية من برة الدير هي اللي مختلفة مع الأنبا إبيفانيوس في فكره، ومن مصلحتها إن حاجة زي دي تحصل.
هل من الممكن أن ترتقي تلك الخلافات لقتل المجني عليه؟
ممكن أو ممكن لا.
في الدير كان لازم أزور قبر الأنبا إبيفانيوس. مقبرة الدير فيها كل الرهبان اللي ماتوا جوا الدير، وعلى كل مقبرة لوحة رخام مكتوب عليها اسم الراهب وتاريخ وفاته، وفي نهاية الصف في قبر أكبر حجما مكتوب عليه نيافة الحبر الجليل الأنبا إبيفانيوس، توفي 29 يوليو 2018. ورغم أن الكنيسة المصرية لا تصلي على المنتحر، لكن هناك وعلى بعد الثلاث خطوات من قبر الأنبا إبيفانيوس قبر تاني مكتوب عليه الراهب القس زينون المقاري، توفي 26 سبتمبر 2018. كنا معاكم من الإعداد والكتابة والتقديم أنا أحمد رجب، من التحرير والهندسة الصوتية فريق صوت، تأليف الموسيقى الأساسية بدر الهلالات. كل الاقتباسات من تحيات النيابة أديناها صوتيا مع الالتزام بالنصوص الوردة في التحيات حرفيا. انتظرونا الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من سلسلة حكاية الراهب، وإذا مش قادرين تستنوا اشتركوا بصوت بلس عشان تسمعوا الحلقات كلها من النهاردة. بودكاست أحراز من إنتاج صوت.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.